من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الزواج سنة إلهية مؤكد عليها في الشريعة المقدسة، ونحن إن شاء الله في هذه الليالي سوف نتكلم حول الزواج وأسرار العلاقات الزوجية الناجحة على ضوء حديث الكساء، الحديث المعروف لديكم. الزواج بلا شك هو سنة إلهية أكد عليها الشرع، ودعا المسلمين إلى أن يتوجهوا ناحية تأسيس عائلة بدءا بالزواج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزواج أو النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. ترغيب إلى هذه الدرجة، إلى درجة أنه إذا الإنسان ابتعد عن الزواج، رغب عن الزواج يعني ابتعد، انصرف عن الزواج، لأنه ما يريد الزواج مع أنه مستحب، ولكن التأكيد عليه إلى هذه الدرجة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. والزواج حتى يكون ناجحا لابد أن نهتم به، نهتم بوعي الزواج، بثقافة الزواج. يعني الإسلام عندما دعا إلى الزواج لم يدعو له من باب أنه يأتيه الإنسان على أي حال، لا، إذا الإسلام اهتم بطريقة شربنا للماء فيها مستحبات وطريقة صح لولا، فكيف لا يهتم بالزواج وهي المؤسسة المهمة في المجتمع، يعني المؤسسة الأولى في بناء المجتمع، المؤسسة التي تنتج الأجيال للمجتمع. هذه الأسرة التي سوف تنتج بعد ذلك أفرادا سوف يعيشون في داخل المجتمع، هذه لابد أن يهتم فيها، لابد أن تحظى برعاية، رعاية كبيرة جدا ورعاية مهمة. فبالتالي حتى تكون ناجحة يعيش الإنسان عيشا رغيدا سعيدا فيها. يعني ليس المطلوب فقط أنه الإنسان يتزوج للإنجاب، وإن كان الزواج يقول علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق أنه الزواج لحفظ النوع، نوع البشر حتى ما ينقرض، فلا بد أن يتزوج الإنسان الذكر من الأنثى حتى يصير إنجاب يحفظ النوع الإنساني وتستمر الحياة. فليس فقط لحفظ النوع، إذن لا بد أن يؤتى به على أي حال، لا، مطلوب أيضا الإنسان أن يعيش في هناء، في سعادة، في هذه المؤسسة، لأنه سوف يقضي بقية عمره في هذه المؤسسة الزوجية أو الزواجية صح التعبير. فلذلك الإسلام اهتم بالأسرة أيما اهتمام، ومن ضمن الاهتمام أنه أوجد لنا نماذج نقتدي بها، يعني ضرورة وجود النموذج في كل شيء مهم حتى تقترب الفكرة إلى أذهاننا. النظريات لوحدها لا تكفي، ممكن الأفكار واحد يجيك يعطيك أفكار مجموعة من الأفكار حول موضوع معين، ولكن إذا أراك شيء تطبيقي نموذج حي موجود فبالتالي سيختلف الوضع. لماذا؟ لأنه أولا أنت ستتقرب لك الفكرة أكثر، وسوف تعتقد بأنه هذه الأفكار التي أعطيت لك ليست أفكار فقط نظرية وللخيال ما ممكن تطبق، لا، في إمكانية أنها تطبق، في إمكانية أنها تنزل إلى أرض الواقع. إذن هذا شيء واقعي مش خيالي. وأحيانا شوف هالشكل واحد يجي يعطيك أفكار، واحد يرد عليه يقول له هذه أفكارك خيالية، حتى يثبت أن أفكار خيالية ماذا يفعل؟ أن أفكار ليست خيالية ماذا يفعل؟ يقول له شوف المثال الفلاني، البلد الفلاني، الشخص الفلاني فعل كذا وعمل كذا وطبق هذه الفكرة وصارت نتائج عنده. إذن هذه الفكرة فكرة واقعية ويمكن أن يطبقها الإنسان. طبعا نحن الأفكار التي يعطينا إياها الرب جل وعلا والنابعة من الدين القرآن الكريم من روايات أهل البيت كلها واقعية، كلها واقعية، يعني الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما يكلف أحد فوق طاقته، لا يكلف أحد فوق مقدوره، يقول له افعل كذا وهو ما يقدر، لا، ولو ما يقدر أكو موجود قواعد استثنائية، هذه القواعد الاستثنائية يمكن أن تخرج هذا الشخص العاجز. لكن بشكل عام الأنظمة الدينية، الأنظمة كلها والتوجيهات والتعاليم الدينية كلها واقعية، أي إنسان يقول هذا مو واقعي هذا غلطان، لأن الله عز وجل هو أعلم بخلقه من أنفسهم، أنت تقدر نفسك أنك لا تستطيع، لكن الله عز وجل هو العارف بخلقه، هو الذي خلق الإنسان. لحد الآن الإنسان لا يعرف أسرار خلقه، دقائق حياة الإنسان ومقدرته، لحد الآن ما مكتشف. فبالتالي كل ما يأتينا من الشرع هو واقع، ولكن عندما يأتي المثال هذا يقرب لنا نحن الصورة أيضا، يعني أنا عقلي يتقبل ويستقبل هذا النموذج وهذه الأفكار على شكل أشياء متحركة بالواقع، على شكل أشياء تطبيقية موجودة في الواقع، فبالتالي الأمر يكون عندي أمر طبيعي. القدوات في مسألة الزواج، الإسلام جاء لنا بمجموعة من القدوات على كل حال، يعني المعصومون كلهم قدوات، ولكن هنالك زواج مثال نموذج أعظم نموذج في التاريخ، وهو زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا الزواج العظيم، هذا الذي هو زواج معصوم من معصومة، سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، والإمام علي سلام الله عليه وصي رسول رب العالمين أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال عظيم جدا. في هذا المثال ليس مثل سائر الأمثلة، لأنه أحيانا نحن نتعلم صح من المعصومين، يعني يمكن الإنسان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الصادق، الإمام الباقر، من أي إمام لا شك نحن نتعلم منهم كيف يتعاملون مع أزواجهم، ولكن بالنتيجة الطرف المقابل ليس كفء الإمام، يعني الإمام مقام عالي جدا، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامه عالي جدا، مهما كانت زوجاته فاضلات. والمثال عن خديجة سلام الله عليها، وهي أيضا معصومة، وأيضا هي من سيدة نساء العالم، من سيدات نساء العالم، ولكن الفارق بينها وبين رسول الله كبير. ويمكن أن نستفيد من كل هؤلاء، ولكن النموذج الأبرز، النموذج الأعلى، هو نموذج زواج الإمام علي سلام الله عليه بالزهراء سلام الله عليها. والزهراء سلام الله عليها لو لم يكن أمير المؤمنين موجود في الحياة لما كان الزهراء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم فما فمن دونه، لما كان لها كفء. يعني هذا الزواج متكافئ تام، فيه جميع المواصفات التي يمكن أن يرغب فيها الإنسان المؤمن. وبالتالي هذا هو المثال الأعلى والأبرز. عندما ننظر إلى هذا المثال نتعلم منه، نقتبس منه النور، بالتالي نحن سوف نأخذ دروس وبصائر من هذا الزواج المبارك بأفضل درجاته، يعني بأفضل درجات الدروس سوف نستلهم من هذا الزواج. على أي حال، الأسرة في المجتمع الإسلامي ما زالت هي بخير وأفضل حالا من المجتمعات الأخرى، المجتمعات الغربية تحد الآن عندهم ضعف في حالة تماسك الأسر. نعم تقدموا علينا في أشياء، ولكن في الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأسرية لحد الآن، مع العلات التي لدينا ومع المشكلات التي لدينا في المجتمعات في مجتمعنا، إلا أنه يبقى الفارق كبير. هناك الآن حركات في الغرب تعمل من أجل لم شمل الأسرة في الغرب، وإعادة هيكلة الأسرة من جديد، وإعادة المحورية في الحياة إلى الأسرة، لأنهم شعروا بالتفكك الأسري، شعروا بالمشكلات التي تنتج عن هذا التفكك الأسري. وفي النظام الفكري حول الزواج، يعني هذا في النماذج الآن نتكلم أنه الغرب والمسلمون في النماذج الحالية، أيضا الواقع الإسلامي متفوق، ولكن في النموذج الفكري في التشريعات في التعليمات الدينية بين الإسلام وغيره من الديانات الموجود، شيء يضاهي ما هو موجود في الدين في الإسلام. لا، الإسلام أولى الأسرة ومؤسسة الزواج رعاية كاملة، فبالتالي أعطى هذه البصائر لكي ننظر لها بعين الاعتبار حتى نقتبس من ذلك أنه. طبعا عندما نأخذ عن المثال حول الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين، نحن نعرف بأن الحياة التي عاشتها الزهراء سلام الله عليها حياة قصيرة، نسبيا قصيرة جدا، ولكن لأنهم أهل البيت لأنهم أهل العظمة، لأنهم أهل الطهارة، لأن حركاتهم وسكناتهم كلها فيها نور، كلها فيها تعطينا أبعاد في حياتنا. يعني المعصوم كل حرف له معنى، كل كلمة لها معنى منه، كل تصرف له معنى منه، كل شيء تحرك لابد أن نتساءل لماذا تحرك. سكن هذا لابد أن نتساءل ونبحث عن الحكمة وراء السكوت، سكوت المعصوم. نحن هنا سوف نأخذ في هذه السلسلة حول الزواج الناجح وأسرار العلاقات الزوجية من حياة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين في موقف واحد فقط. هذا الموقف متعلق بحديث الكساء، يعني هذا اللقاء. نحن نعرف أن حديث الكساء جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على لسان الزهراء تروي، فدخل فقال إني أجد في بدن ضعفا كساء يماني، دخل صلى الله عليه وآله غطته به، جاء الإمام الحسن ثم جاء الإمام الحسين ثم ماذا؟ ثم جاء أبا الحسن. شوف هذه اللقطة، نحن نأخذ أرواحنا وأنظارنا وقلوبنا وعقولنا وننظر إلى هذه اللقطة، لقطة بسيطة نحن نقرأها بشكل سريع. تقول الزهراء سلام الله عليها: فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء. نحن نقرأ هذه الكلمات حتى لا نفوت حتى كلمة واحدة أو حرف واحد، لقطة واحدة. هذا الاستقبال، استقبال الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين، سوف نستلهم منه دروس عديدة جدا، ما يقارب من 12 درسا سوف نأخذهم تباعا إن شاء الله. هذا الموقف الذي هو يبدو للناظر أنه موقف بسيط وسهل، ولكن ينبغي أن ندقق في العبارات، ينبغي أن ننظر، لأنه أيضا هذا تعبير الزهراء سلام الله عليها، وهم أمراء الكلام. أمراء الكلام يعني أهل الفصاحة والبلاغة، لا يضعون كلمة زائدة ولا يحذفون كلمة هم بحاجة إليها، لا يعجزون عن إضافة كلمة النص بحاجة إليها أو الناس بحاجة إليها، لأنهم أمراء الكلام، هم أهل الفصاحة والبلاغة. فلذلك نحن ينبغي أن نركز على هذا النص المقدس. انظروا أيها الإخوة الأحبة، سوف نأخذ هذه الليلة النقطة الأولى، الإضاءة الأولى، وهذه كلها أسرار من أجل زواج الناجح، من أجل الزواج الناجح، أسرار ومفاتيح للأسرة بشكل عام والزواج بشكل خاص. الحديث هنا إذا نظرنا ونحن فوق الحدث، كأننا نشاهد الحدث الآن يجري أمامنا، الزهراء سلام الله عليها أين تقف؟ عند الباب. من الذي أتى؟ أتى أولا رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن الإمام الحسين الإمام علي سلام الله عليه. إذن هذا يعطينا تساؤل أو لفتة مهمة جدا. هذه اللفتة هي بأن الرجال كانوا في الخارج في مهام خارجية ثم أقبلوا إلى المنزل. النساء المرأة الزوجة وهي فاطمة سلام الله عليها كانت في المنزل. من الذي استقبل أمير المؤمنين؟ الزوج، الزوجة وهي الزهراء. هذا طبعا يلفت انتباهنا إلى مسألة مهمة، وهي الدور الذي ينبغي أن يكون للمرأة والدور الذي ينبغي أن يكون للرجل في العلاقة الزوجية. الدور الأساسي للمرأة هو إدارة المنزل، وقرنا في بيوتكن، الله سبحانه وتعالى يقول. والدور الأساسي للرجل هو أن يعول هذه الأسرة، أي عنده المهام الخارجية للمنزل. ونحن نعرف بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حدد هذا النظام. سوف نتكلم بالتفصيل إن شاء الله حول مسألة عمل المرأة وما شابه ذلك، كل هذا راح نأتي فيه ونضعه في السياق السليم إن شاء الله تعالى. ولكن نتكلم لابد بالتدرج. هذا هو النظام الأصلي، النظام الأولي إن صح التعبير للأسرة للعلاقة الزوجية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء وحدد هذا النظام في زواج الإمام علي والزهراء. قال يا علي أنت لك خلف الباب أعمال خلف الباب، وللزهراء سلام الله عليها أعمال ما دون الباب. فحدد المهام، والزهراء سلام الله عليها تقول عندما حدد الرسول صلى الله عليه وآله المهام قالت لا يعلم ما دخل في قلبي من السرور إلا الله عز وجل أن كفاني تخطي رقاب الرجال. يعني المرأة لا شك أنها ترتاح إذا كانت مهماتها هي المهمات البيتية، هذا النظام الأساسي، لأنها كفيت تخطي رقاب الرجال. رقاب الرجال يعني التعامل مع الرجال، تعامل الخشن مع الرجال. بالنتيجة في الخارج مسألة فيها صعوبة المرأة. إذا المرأة أي امرأة تقول لها نحن نكفيك هذه المهمة الصعبة واجلسي في البيت، لا شك أنها تفرح، لا شك أنها تستأنس بهذا الموضوع. إذن هذا يأتي بنا إلى الكلام حول البيئة الحاضنة للسعادة الزوجية. إحنا نريد زواج سعيد، إحنا نريد علاقة زوجية سليمة ويكون فيها الزوج سعيد والزوجة سعيدة. فلا بد أن نبحث في البداية عن البيئة الحاضنة. البيئة لكل شيء لا بد أن يكون هناك بيئة حاضنة. يعني حتى أنت الزرع لما تجي تزرع زرع جيد لا بد أن تضع له، تريد أن يظهر ويثمر الثمر الطيب لا بد أن يكون الأرض أيضا أرض طيبة تهيئ لها ما تحتاجه حتى بالنتيجة تعطيك الثمر الطيب. كذلك الأسرة لابد أن نبحث عن البيئة الحاضنة الأساسية الطيبة التي يمكن أن تعيش فيها الحالة الأسرية حالة سعيدة جدا. قد تقول انه في ناس بالنتيجه ما يجلسون في بيوتهم، ولكن ايضا صحيح نحن نقول هذا النظام الاولي. هذا النظام الاولي يعني مراعاه لجميع جهات الحالات الموجوده عند المراه والحالات الموجوده عند الرجل، وبالحاضنه الميسره ايضا تكون، يعني هذه فيها حاله يسر وتيسير لان يكون ان تكون الاسره سعيده جدا. ممكن ان تكون سعيده باشكال مختلفه اذا كانت المراه عامله مثلا، ولكن هنالك جهد اضافي، تحتاج الى جهد اضافي. نحن نعرف حتى فقط نفصل في مسألة عمل المرأة ونأتي كيف نعالج مسألة عمل المرأة حتى تحافظ على بيئة سليمة أيضا وتتجه في اتجاه السعادة أيضا. يعني السعادة ليست محصورة وحكرا فقط على ربة البيت اللي جالسة في البيت، لا، ولكن نحن نقول أنها سوف تحتاج إلى أشياء إضافية، سيكون هذا هذه مسألة أصعب. نبحث هذه المسألة، المرأة لماذا تعمل بشكل عام؟ الظروف التي تجعل المرأة تخرج من البيت تتخلى عن البيت تروح تعمل كالرجل، إما أن تكون بحاجة ماسة، يكون الرجل غير قادر على إعالة الأسرة، فبالتالي هنالك حاجة ماسة لعمل المرأة حتى يحصلون على كفايتهم من المؤونة. فبالتالي هذا النوع من العمل قد يكون واجبا حتى، يعني هو ما يرقى إلى أنه يكون واجب لأنه الوجوب على الرجل، ولكن يقترب من الوجوب، يعني يكون شيء ضروري وتضطر فيه هذه المرأة إلى أن تخرج وتعمل. أحيانا مو هذه الطريقة، لا، أحيانا توسع على النفس، على العيال، أحيانا الأسرة تريد أن تكون في حالة معينة أفضل من الحالة التي هي فيها، مثلا تنظر إلى الأصدقاء، إلى الأقران، إلى الأهل، إلى الإله، أو عندها طموح، عنده طموح، يريدون يصلون على الطموح، يريدون مثلا أن أولادهم يدرسون في مدارس أفضل من هذه المدارس العادية على سبيل المثال، فيحتاجون أن يرفعوا هذا المستوى، مستوى المعيشة، يوسعون على العيال، يوسعون على أنفسهم، عندهم طموحات وآمال يحتاجون أن يتوجهون لها. هذا من التوسعة، التوسعة ما فيها مشكلة، بالعكس مستحب. فقط حتى نضع النقاط على الحروف في مسألة المرأة، عمل المرأة. أحيانا لا، المرأة فقط تريد أن تقضي أوقات فراغ خارج المنزل، يعني عندها الكفاية، عندها كل شيء متوفر، ولكن أيضا تريد المجد، حالة مباحة أيضا، لم يحرم الشرع على المرأة أن تعمل على أي حال إلا في حالة واحدة، الحالة الرابعة أنه قد يكون هذه المرأة في خروجها مشكلة، ضرر على الغير أو ضرر على نفسها، فتنة على سبيل المثال، مرأة يعني لا تعرف كيف تتصرف، فبالتالي قد تنحرف على سبيل المثال، فبالتالي هذا يكون عليها ضرر، هذا خطر. الشرع يقول هذا العمل الذي يؤدي إلى الحرام محرم أيضا، العمل الذي يؤدي إلى المنزلقات الخطيرة التي تجعل المرأة في وحل الحرام هذا أيضا حرام، أشياء حرام. لكن هنالك ثلاث اتجاهات جائزة ومباحة ومستحبة للمرأة أن تعمل. على أي حال بغض النظر عن أسباب عمل المرأة، لابد أن نعرف بأن النتيجة واحدة، أن المرأة ليست في البيت، أن هذه العلاقة الزوجية ليس عندها النظام الأساسي الأولي وهو الحالة الفضلة التي يكون أسهل فيه السعادة، يعني الوعاء الذي تهطل فيه السعادة بشكل سريع ما موجود، بصير عند حالة أخرى الوعاء يكون أضيق شوي. فيش السعادة ما دام الإنسان موجود والزوج والزوجة موجودين قادرون على أن يستجلبوا السعادة ويعيشون بهناء وسعادة لا شك، ولكن راح يكون حالة أضيق. ليش؟ هذا قانون تكويني، قانون تكويني، إذا الإنسان أراد شيئا يعني لابد أن يبذل جهد أكبر، بالتالي يحتاج أن يخسر أكثر. إذا واحد يريد مثلا يوصل إلى بيت جيرانه أو قريب، هي مجموعة خطوات وموصل ما راح يتعب، لكن إذا واحد يريد يروح للسوق مشي بل ما يخالف روحه، ولكن شيء تكويني لابد تبذل جهد، تتعب، تعرف، تحتاج إلى أشياء إضافية مثلا ماء، أكل، كذا، النتيجة سوف يتغير الوضع. ما دام أنه تغير الوضع لأي سبب ما، أنت تحتاج إلى أشياء إضافية غير هذا اللي راح يخطو فقط خطوات 15 خطوات، حاجة قليلة. الذي يخطو إلى خطوات أبعد حاجاته تزداد. إذا ما هي الحاجات التي سوف تزداد على المرأة العاملة حتى نرجع إلى النظام، نجر السعادة، نجر نخلي البيئة شوية تكون أفضل؟ لا شك هي سوف تحتاج إلى عدة أمور. هذه الأمور أولا مزيد من الجهد، يعني المرأة عندما تخرج من البيت لابد أن تبذل جهد، العمل 8 ساعات 6 ساعات أي عدد من الساعات من الدوام هذا يحتاج إلى جهد، فذاك الجهد سوف يأخذ من جهد أيضا المنزل، سوف يؤثر على جهد العيش الأسري والزواجي. هذا واحد لابد أن نضعه في عين الاعتبار، فتحتاج إلى جهد وتعب إضافي أكثر من غيرها. يعني السعادة ممكن تجي، السعادة ممكن أن تتكون، ولكن هي فقط تحتاج، لابد أن تضع في اعتبارها، تحتاج إلى جهد إضافي، سواء كانت تخرج للعمل مضطرة أو كانت مثلا معذورة أو كانت هي تريد توسعة على عيالها أو على نفسها لأي سبب كان، هذا الجهد لابد أن تبذل جهد إضافي، فبالتالي سوف يكون عليها الجهد أيضا في داخل البيت إضافي. فأولا سوف تحتاج إلى جهد إضافي، بعد سوف تحتاج إلى المزيد من الوعي والثقافة. ليش؟ طبعا التعامل مع الآخرين في الخارج يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى طريقة التعامل، يحتاج إلى معرفة كيف تدفع الأذى عن نفسها، كيف تتعامل مع الناس، لأنه بالنتيجة الرجال قد المرأة تتكلم معها بطريقة فيظن سوء، قد يكون هناك ذئاب بشرية موجودة بالنتيجة في المجتمع. يتحرشون أو ما شابه ذلك. لابد أن يكون عندها وعي كيف تتصرف مع هذه المواقف. السلوك العام، الأحكام الشرعية العامة يحتاج أن تعرفها أكثر من غيرها. فالمرأة أيضا العاملة سوف تحتاج إلى مزيد من الوعي ومزيد من الثقافة، من جهة الجود، من جهة ثانية الثقافة، زيادة الثقافة. وتحتاج أيضا إلى تحصين روحي، يعني الثقافة ليست كل شيء. ممكن نعم يعني المرأة يكون عندها علاقات أو عندها فن في التعامل مع الآخرين حيث أنهم يحترمونها، يحترمون حجابها، لكن البعض ما عنده طريقة. أحيانا الآخرين قد يكون عندهم خطط لجر الناس الأبرياء والنفوس البريئة والطاهرة، ولا يعملون خطط ما شاء الله. فبالتالي هي تحتاج إلى حصانة أيضا روحية ونفسية في داخل النفس، تكون قوية روحيا حتى تتخطى هذه العقبات وهذه التحديات. وهذه التحديات لا يتخطاها المرء إلا بالإيمان وقوة إيمانه، فهي تحتاج كما قلنا إلى مزيد جهد، إلى مزيد ثقافة، إلى مزيد من الحصانة الروحية. بهذه الحصانات، بهذا التحصين، ممكن أن تحصل على نسبة، ولكن لابد أن تضع المرأة في اعتبارها بأنها لا تمضي في، يعني ليس عندها الحالة الأولية الحاضنة لإسعاد الزوجية، عندهم شوية نقص في النسبة، فلا بد من تعويض. التعويض هذا يحتاج إلى جهد وثقافة إضافية، لأنه الثقافة أيضا تحتاجها، وهي إذا رجعت إلى البيت كيف تتصرف مع هذا الوضع الاستثنائي، كيف تعمل مع هذا الوضع الاستثنائي. وهنا يمكن أن نقول مجموعة من المقترحات لهذه المرأة حتى تحافظ بقدر الإمكان على مساحة أوسع لهذه البيئة اللي هي حاضنة للسعادة. نقول أنه أحيانا المرأة تريد أن تعمل، ولكن عليها أن تختار الأعمال المناسبة لها التي توفر لها نسبة أكبر من التواجد في البيت. يعني على سبيل المثال إذا كان دوام طيرت بين دوام طويل ودوام قصير، العمل البعيد والعمل القريب تأخذ العمل القريب، يعني تأخذ في اعتبارها بأن البيت أمر مهم. نريد الآن نصنع حالة من السعادة، نعيش حياة زوجية سعيدة، فبالتالي لابد أن نوفر بيئة حاضنة. فنحاول قدر الأمكان، تحاول قدر الأمكان تكثر نسبة البقاء بالبيت ونسبة وتقلل نسبة الخروج من المنزل. قد يكون بالتوكيل، يعني أحيانا المرأة تسيدة أعمال بالتوكيل، ما يحتاج هي تروح تباشر الأعمال. تعرفون، ونحن نتكلم عن الزهراء سلام الله عليها وعن الإمام علي، تعرفون أن للزهراء سلام الله عليها كان سبع بساتين، سبعة بساتين تنقل أنه في الروايات كان مدخولها في السنة الواحدة 24,000، والبعض يقول 70,000 دينار. يعني بساتين تعمل منتجة، فيها تجارة وفيها مدخول سنوي، فلا بأس أن المرأة تعمل، ولكن بنوع من الزهراء سلام الله عليها كانت تباشر هنا توكيل، يعني تملك الأشياء ولكن توكل الآخرين. فأيضا هذا التوكيل فكرة مهمة جدا. أحد الإخوة قال لي مرة من المرات يقول أنا كنت أعمل في أحد المطاعم، يقول لاحظ أنه أسرة أو عائلة زوج وزوجته يوميا يتغدون في المطعم، يعني مرة مرتين ثلاث من شهر شهرين، يقول شفت حالة مو طبيعية. فجاني الفضول فسأل، يقول ركبت آخر شغل راح يرسل يدك. قلت يا أخي عفوا أنا ما أتفضل عليك، شنو هاي؟ يقول لاحظتك يعني يوميا يوميا تجي مع الأهل. قال إيه فعلا، قال إحنا نحافظ على نسبة أكبر لوجودنا معا. ليش؟ قال أنا إذا ما نتغذى هالشكل مع بعض يقول ما راح نشوف بعض بعد خلاص إلا في الليل، وأحيانا أصلا أنا ما أروح بعد الليل. فإحنا فكرنا وش الحالة يعني من الصباح، يعني فقط وقت النوم، والنوم راح ياخذ إذا ما تعب ومستغرق أيضا في النوم، يعني بعد ما راح أيضا يسترقون بالنتيجة، كل واحد يسترق حتى عن روحه بعد مو أنا. فيقول احنا طلعنا فكرة انه احنا بدل ما انا اتغدى في الشغل وهي تتغدى مثلا في البيت، مثلا ترجع من دوامها تروح البيت مثلا على سبيل المثال، او في ايضا العمل، لا قلنا احنا نلتقي في هذا المكان ساعة واحدة زيادة اضفناها يوميا. يقول هذا شعرنا كثير من الراحة، شوية مكلفة لكن بالنتيجة إذا ما صار هذا يعني ما راح نلتقي ما راح نتكلم. يقول فلذلك إحنا ساعة كاملة نتغدى ربع ساعة، ساعة إلا ربع نقعد نشرب شاي سوالف وكذا زي مع بعض. إذن يحافظون، شو هناك أركان، يعني إحنا الفكرة الأساسية أن الإنسان عليه المرأة العاملة حتى نحافظ على بيئة حاضنة من أجل السعادة، يحتاج قدر الإمكان تفكر في كيفية الحصول على نسبة أكبر في داخل البيت أو مع الزوج، أن تكون مع الزوج. واحدة من الأخوات أرسلت لي رسالة أنه هي تعمل في منطقة وزوجها يعمل في منطقة بعيدة وما يلتقون، فهي اقترحت عليه على الزوج أنه أنت اقطع نصف المسافة ونقطع نصف المسافة نلتقي في منتصف الطريق حتى نلتقي، يعني هو عنده دوامين وهي أيضا عندها دوامين، ففي أوقات الدوامين إحنا نلتقي. والرجل ما قابل، كانت مشكلة أن الرجل ما قابل أجازا أنه أيضا يجي ويلتقي ويجلس كذا، وهي تشعر بأنها ما عندها رجل، ما عاش مع رجل، يعني تروح في الليل ويجي متأخر وهم ينام الصباح بعد ما موجود أحد. فأرادت أختها، هناك مشاكل هناك عناء. فإذا أردنا الحياة الأسرية السعيدة، يعني أردنا أن نبني حياة أسرية سعيدة، علينا أن نحافظ أولا على البيئة الحاضنة النسبة الأكبر من التواجد في البيت على هذا النظام الذي وضعه الإسلام للأسرة المؤمنة والمسلمة من خلال حديث الكساء. والآن الذي بعدنا ما بدأنا بالألفاظ والتحايا التي صارت بين الزهراء والإمام علي سلام الله عليه، إن شاء الله في الليالي القادمة نتكلم حول بقية النقاط. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما ادري الاخوة يقولون انه لابد ان نطرح سؤال، احنا ما في بالنا شيء عن نفس الموضوع، يعني احنا نقول نجيب رواية انه لولا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا علي لم يكن خلي واحد يكملها الرواية. كلمتين فقط للإتمام. الحمد لله رب العالمين.